دليل يعتمده كثيرون من الفقهاء وينكره بعضهم كالظاهرية، ولكنهم بالحقيقة قد يضطرون إليه، وقد اختلف في الاستدلال به. فابن القيم بدأ بذكر الأدلة التي تبيح الاستدلال بالقياس والعمل به، وأطال فيها، وبعد ما ينتهي منها يذكر أدلة الآخرين الذين منعوا الاستدلال بالقياس، ولكنه يشير إلى تناقض كثير من القياسيين، وبالأخص الذين يبالغون في ذلك ويعتمدونه، فهو قد أنصف في ذلك. ولما أنهى الكلام عليه ذكر أنه تكلم على القياس بكلام لا يوجد في كتب القوم، في كتب الأصول التي ألفها المتأخرون والمتقدمون من الأصوليين. وصدق أن أحدا ما أطالك إطالته. فالقياس فيما يظهر أنه من الأدلة التي لا يستغنى عنها، وقد عمل به أكثر الفقهاء في كثير من المسائل، وجعلوا إلحاق المسألة بنظيرها ضروريا لاتفاقهما في العلة والحكم، وأطالوا أيضا على العلة التي هي العلة التي لأجلها تلحق المسألة بأصلها، واختلفوا أيضا في العلل، ولكل اجتهاده. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع، وبعضها لا يعرف فيه نزاع بين السلف، وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العموميات في العمومات اللفظية، فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات، وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء، وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله: وما علمتم من الجوارح، وقوله: مكلبين، وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد، قاله مجاهد والحسن، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال أبو سليمان الدمشقي: مكلبين معناه معلمين، وإنما قيل لهم مكلبين لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب. وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله في قوله: فإنه رجس، وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف، فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع، وهم مضطرون فيها ولا بد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم. فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن فأرة وقعت في سمن، ألقوها وما حولها وكلوه، إن ذلك مختص بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين وأئمة الفتيا لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج والدبس، كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، لا يفرق عالم يفهم عن الله ورسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب. ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلاثا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. والمراد به تجديد العقد، وليس ذلك مختصا بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط، بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت للأول قياسا على الطلاق. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها. وهذا أمر لا يشك فيه عالم، ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمام والعمامة والخفين. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجلباب والدلوق والمبطنات والفراجي والأقبية والعقشينات، وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوتة والطيلسان والقلنسوة، وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق، وإلى التبان ونحوه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من أحجار وتنظف أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز. وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته، ومعلوم أن المفسدة التي نهي عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة، فلا يحل له أن يؤجر على إجارته. وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع، فحقيقتها غير حقيقة البيع، وأحكامها غير أحكامه. ومن ذلك قوله سبحانه في آية اليتيم في آية التيمم: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط. والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس، على قول من فسره بما دون الجماع. وألحقت الاحتلام بملامسة النساء، وألحقت واجد ثمن الماء بواجده، وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم، فجوزت له التيمم وهو واجد للماء. وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل، وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد عمومها وتعليق الحكم به، وكونه متعلقا بمصلحة العبد أولى من إدخالها في عمومات لفظية. بعيدة التناول لها، ليست بحرية الفهم مما لا ينكر تناول العمومين لها، فمن الناس من يتنبه لهذا، ومنهم من يتنبه لهذا، ومنهم من يتفطن لتناول العمومين لها، ومن ذلك قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقاست الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر، والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك، فإنما رهنها على شعير استقرضه من يهودي، فلا بد من القياس إما على الآية وإما على السنة. ومن ذلك أن سمرة بن جندب رضي الله عنه لما باع خمر أهل الذمة وأخذهم في العشور التي عليهم، فبلغ عمر فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها وأكلوا أثمانها. وهذا محض القياس من عمر رضي الله عنه، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة قياسا على ما نصه الله عليه من قوله: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد اثنتين. وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الثوري. وابن جريج قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ينكح العبد اثنتين. وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناس كم يتزوج العبد، فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتان. وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد. وقال محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين. وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال: لو أستطيع أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها شهرا ونصفا. فسكت. وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهران كعدتها إذا حاضت حيضتين. وروى ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. وقال علي رضي الله عنه: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم نصفوا ذلك قياسا على تنصيف الله سبحانه الحد على الأمة. ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد، وكذلك منع عمر وعلي من بيع أمهات الأولاد برأيهما، وكذلك تسوية الصديق بين الناس في العطاء برأيه وتفضيل عمر برأيه، وكذلك إلحاق عمر حد الخمر بحد القذف برأيه، وأقره الصحابة، وكذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في مرض الموت برأيه ووافقه الصحابة، وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه قال أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وكذلك عمر وزيد لما ورثوا الأمة ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للأم، فقدر أن الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال، وهذا من أحسن القياس، فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تساويه كولد الأم، وأما أن الأنثى تأخذ ضعف ما يأخذ الذكر مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة، فهذا من أحسن الفهم عن الله ورسوله. وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعون وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وهذا محض العدل على أن تخصيص بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه ليس من العدل. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الناس في حد الخمر وقال إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها، فقال له علي كرم الله وجهه إن السكران إذا سكر هدى وإذا هدى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية 80. ورواه مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر شاور الناس، ورواه وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال استشارهم عمر فذكره، ولم ينفرد علي بهذا القياس بل وافقه عليه الصحابة. قال الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتي قال بعثني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف متكئون في المسجد، فقلت له إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى؟ فقال عمر هم أولئك عندك. قال فقال علي أراه إذا سكر هدى وإذا هدى افترى وعلى المفتري 80. فاجتمعوا على ذلك، فقال عمر بلغ صاحبك ما قالوا، فضرب خالد 80 وضرب عمر 80. قال وكان عمر إذا أتي برجل القوي المنتهك في الشراب ضربه 80، وإذا أتي بالرجل الذي كان منه الزلة الضعيف ضربه 40، وجعل ذلك عثمان 40 و80. وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا وشهرتها تغني عن إسنادها.
هذه الأمثلة وأشباهها كثير تدل على الاحتياج إلى القياس وعمل الصحابة به، وكذلك عمل من بعدهم. إذا تأملتم هذه الأمثلة وجدتم أنها ضرورية، وأن الذين تركوا القياس اضطروا إلى التوسع وإلى القول بها، واعتذر بعضهم بأنهم عملوا بأقوال الصحابة وأنهم يعتبرها أدلة. فمثلا ذكر من الأمثلة صيد الكلاب في قوله مكلبين، ولكن أقاس العلماء صيد غيرها، فصيد الفهد يلحق بصيد الكلب المعلم، وصيد البازي والصقر والباشق يلحق بذلك من باب القياس، إذا كان كل منها يقبل التعليم. وكذلك ذكر من القياس أيضا لحم الخنزير، حرم الله تعالى لحم الخنزير وألحق به شحمه وسائر ما في أجزائه، وجعل حكمها واحدا وإن كان النص على اللحم. وكذلك لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب، فهل يختص بالأكل والشرب؟ يلحق بذلك بقية الاستعمالات، فإذا توضأ منها أو اغتسل منها أو طبخ فيها صدق عليه أنه أتى منهيا ومحرما، وإن كان النص ورد في الأكل والشرب. وإذا جاء النهي عن الأواني في آنية الذهب وفي صحافها، فهل يختص بالأواني أو الصحاف؟ لا يختص، يلحق بها بقية الأعمال، فيلحق بها اتخاذها سكاكين أو مناجل أو سيوفا أو مفاتيح أو الأدوات الجديدة كأقلام أو ساعات، يلحق بها لأنه استعمال، وإن كان النص جاء في الأكل والشرب. وكذلك ذكر أيضا ما حرمه على المحرم، الذي حرم على المحرم لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، جاء النص على خمس، ألحق العلماء كل الأقيس كل الألبسة، فألحقوا بالخفاف الجرموق، وهو نوع مما يلبس في الرجل، والجوارب، ومنها الشراب والموق والزربول، وألحقوا بالعمامة القلنسوة الطاقية الكوفية والقبعة وما أشبهها، وألحقوا بالقميص الفرو والمشالح والجبة وما أشبهها، وذلك لأن العلة واحدة أنها كلها مما يلبس للجمال وللزينة ونحو ذلك. كذلك لما جاء النص بحد المحصنات من الإماء أنه نصف حد الحرة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، ما ذكر الله إلا تنصيف الحد، الصحابة عمموا ذلك فجعلوه عاما، فقالوا النص ورد في الإناث فكذلك الذكور، إذا زنى العبد فحده نصف حد الحر أي 50 جلدة، لأنه الذي يتنصف، ولم يقتصر على الحد بل جعله كذلك بالأحكام، هذا من باب القياس، فجعله لا ينكح إلا 2 والحر ينكح 4، وجعلوا طلاقه البائن 2 والحر يطلق 3، وجعلوا عدة الأمة 2 والحرة 3 حيض، وبدل الحيضتين 2 كما أن بدل الحرة 3 3 أشهر وهكذا. فهكذا هذه كلها من القياس. مثال ذلك أيضا الاستجمار، أنه عليه السلام كان يستجمر 3 أحجار، الخرق والمناديل تنظف يحصل بها التنظيف، فإذا وجد ما يقوم مقام الأحجار من الخرق والأعواد وما أشبه ذلك فإنه يصلح أن يستجمر به. وكذلك لما ذكر الله تعالى عدم الماء فلم تجدوا ماء في الحدثين الغائط ولمس النساء، ألحق بها العلماء بقية الأحداث. إذا أراد أن يتوضأ للحم جزور أكل لحم، أو تغسيل ميت مثلا، أو مس ذكر غير ذلك من النواقض ولم يجد الماء عدل إلى التيمم قياسا على الغائط ومس النساء، أو لمستم النساء. وكذلك ذكر أيضا من المسائل الخمر، لما أن اليهود كانوا يجملون الشحوم ويبيعونها وهي محرمة عليهم، فكذلك علينا بيع الخمر. فكون بعض الصحابة جلب أو أخذ خمرا من أهل الجزية وباعها داخل في الوعيد، وكان عمر رضي الله عنه يقول: ولوهم بيعها وخذوا أنتم ثمنها، لا تقبضوها منهم حتى لا تكون مثلهم في أخذ في بيع الحرام. لا شك أن هذا كله دليل على أنه أن القياس معمول به. كذلك أيضا ما ذكر من جلد عمر، لما أنهم رأوا أن الناس تهاونوا بشرب الخمر فقاسوا الخمر والسكر، قاسوه على الفرية، حد الفرية أي الذي القذف 80، قالوا إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. هذا أيضا من باب القياس إلى آخر ما ذكر مما يدل على أن القياس عمل بها الصحابة واتبعوا ما جاء في هذه النصوص وجعلها متعدية. ولا شك أنهم يضطرون إلى ذلك. كذلك رأيت بعض المتأخرين كتب رسالة يخطئ فيها الصحابة في القياس، ويخطئ المفسرين، المفسرون الذين فسروا قوله تعالى والذين يرمون المحصنات أن المراد النساء، وأن قذف الرجال مثل قذف النساء، فمن قذف المحصنين فعليه الحد. هذا يقول لا ليس عليه، إنما النص على النساء المحصنات، فكيف تقذفون فكيف تجلدون المحصنين من الرجال؟ يعني أحد من قذف المحصنين، فكأنه يقول لا حد ولا عقوبة على قذف الرجال، يقتصر على النساء التي ذكر الله والذين يرمون المحصنات، يقتصر على النساء، أما الذي يقذف الرجال فلا عقوبة عليه. إذا قال ذلك فإن الناس يتهافتون على ذلك، ولا شك أن القذف عيب يلحق الرجل منه عيب كبير كما يلحق المرأة، فلذلك نرى أنه من الضروري أن يلحق المحصنون بالمحصنات ويلحق القاذفون بالقاذفات وما أشبه ذلك، وأشبه ذلك كثيرة عمل بها الصحابة من بعدهم، والله تعالى أعلم. نقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: قد دل على ذلك إشارة النص في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، وهو يشمل جميع الليلة. ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليلة أن يصبح جنبا صائما وقد شهدت السنة لذلك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حل، ثم لا يفطر ولا يقضي. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أصبح جنبا فلا صوم له. قال الخطابي: أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ، والله أعلم.
هكذا كانوا أول ما فرض عليهم الصيام إذا نام أحدهم في أول الليل، حرم عليه بعد الاستيقاظ الأكل والجماع ونحو ذلك مما يحرم على الصائم. ثم إنهم لقوا مشقة، وقع من كثير منهم أنه جامع بعدما نام، ولقوا صعوبة، فعند ذلك أباح الله الجماع في طوال الليل وأباح الأكل والشرب طوال الليل إلى الفجر. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الجماع إلى أن يتبين الفجر. يقول المؤلف: من لوازم ذلك أن يصبح الإنسان جنبا، لأنه إذا جامع وطلع عليه الفجر وهو في آخر جماعه طلع الفجر قبل أن يتمكن من الطهارة ومن الاغتسال، فله أن يغتسل ويصوم ولا ضرر عليه ولا نقص عليه، وصيامه كامل. وذلك لأن الممنوع إنما هو المباشرة، وأما كونه عليه آثارها الذي هو الجنابة فلا. هذا من حيث التعليل. من حيث الدليل، قد عرفنا هذه الأحاديث، حديث الرجل الذي قال: أتدركني الصلاة وأنا جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأغتسل وأصوم. ولما قال: إنك لست مثلنا، قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم لله تعالى. وثبت عن عائشة هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله، أي من جماع لا من احتلام، ثم يغتسل ويصلي. لا شك أن هذا شيء أو دليل واضح ظاهر الدلالة. ثم روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا وهو في رمضان فليقضي ذلك اليوم، أو فلا صيام له. ولما روى هذا الحديث وسمعه ابن عمر وغيره من الصحابة، أرسلوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قلنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم. فقيل لأبي هريرة: كيف حفظت هذا الحديث؟ فقال: حدثني به الفضل بن عباس. وذكر بعضهم الجواب عنه أنه إن كان صحيحا أنه منسوخ. في الحديث أن أبا هريرة رجع عن ذلك وتوقف عن التحديث به، فيكون منسوخا ويكون الأصل الإباحة ويكون محمولا على الحالة التي كانت قبل إباحة الجماع في طوال الليل، لما كانوا إذا وطئ أحدهم في آخر الليل بعد النوم أمر بالقضاء، نسخ ذلك. فيكون هذا من أثار كون الجماع محرما بعد النوم.
قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: لأنه حدث يوجب الغسل، أشبه حدث الجنابة، ويشترط لصحة صومها انقطاع الحيض من الليل، وإلا لو انقطع في أول جزء من اليوم أفسده. ونية الصوم قبل طلوع الفجر لما تقدم من وجوب النية من الليل في الفرض، والله أعلم.
يختص هذا بالنساء عند الحيض، لأن الحيض يمنع من الصيام، وإذا انقطع الحيض فإن المرأة تمسك بقية يومها، فإن كان انقطاعه في النهار ولو بعدما طلع الفجر بدقائق انقطع فإنها تمسك وتقضي، لأنه مضى عليها وقت ما نوته، لأن الصيام يعتمد النية. أما إذا انقطع في آخر جزء من الليل ثم عزمت على الصوم، نوت الصيام ولو ما بقي من الليل قبل الفجر إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق، عزمت على الصوم ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعدما أسفر الفجر، فإن الصوم صحيح، وذلك لوجود النية في آخر جزء من الليل ولوجود الطهر قبل ذلك ولو بقليل، فيكون الصوم كاملا.
قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: أما إفطارهما فأمر مطلوب بحيث يكره تركه، لأن خوفهما على ولديهما خوف على آدمي أشبه خوفهما على أنفسهما، ولو خافتا على أنفسهما أفطرتا لأنهما بمنزلة المريض، فكذلك إذا خافتا على ولديهما. وأما القضاء فلما تقدم من أنهما بمنزلة المريض، والمريض عليه القضاء بنص الكتاب، قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكذلك هما. وأما وجوب إطعامهما عن كل يوم مسكينا فلقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي إذا أفطروا، والحامل والمرضع يطيقان الصوم، فدخلا في الآية الكريمة. ولا يقال هذه الآية منسوخة بما بعدها من قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، لأننا نقول قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أثبتت للحبلى والمرضع، وعنه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. رواه أبو داود. وقال: إذا خافتا يعني على أولادهما، فظاهر قوله الأول نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع وبقاء الحكم فيهما، وظاهر قوله الثاني أن الآية الكريمة محكمة غير منسوخة، وأنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وهذا أولى من ادعاء النسخ، فإنه خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن. وما يقال من أن قوله بعد وأن تصوموا خير لكم ينافي الحمل على ما تقدم، إذ الصوم ليس بخير لها ولا يجاب عنه بأن تخصيص آخر الآية لا يدل على تخصيص أولها على الصحيح، كما في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بعد والمطلقات يتربصن، ونحوه بقي أن يقال. فظاهر الآية الكريمة يقتضي أنه لا يجب إلا الفدية فقط، فإيجاب القضاء يخالف ظاهر الآية، فيقال: القضاء من دليل آخر وهو القياس على المريض، وقول الخرقي والمرضع يشمل الأمة وغيرها وهو كذلك، وإطعام المسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير على ما تقدم. ولو كان خوف الحامل أو المرضع على نفسها لم يجب إلا القضاء فقط على ظاهر كلام الخرقي، لم يجب إلا القضاء فقط على ظاهر كلام الخرقي وقول العامة لتحقق شبههما بالمريض، شبهها بالمريض، بل هي فرد من أفراده. وظاهر كلام أحمد بل نصه وجوب القضاء والفدية. قال في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما يفطران ويطعمان ويصومان إذا أطاقتا. وقال في رواية صالح: تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم. وهذا ظاهر إطلاق ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحمل القاضي كلام أحمد على أنها خافت على ولدها أيضا مع خوفها على نفسها، وهو بعيد من اللفظ، والله أعلم.
الخوف هنا يراد به خوف مرض أو خوف ضرر، فإذا خافت المريض المرضعة على نفسها اعتبرت كالمريض يقضي ما أفطره، كل يوم يقضيه. وكذلك الحامل إذا خافت على نفسها اعتبرت كأنها مريضة، ليس عليها إلا القضاء. المريض ليس عليه إلا القضاء إذا شفي، فكذلك المرضع والحامل إذا كان خوفها على نفسها. وأما إذا خافت على الجنين، خافت الحامل على الجنين أو خافت المرضع على الولد الرضيع ذكرا أو أنثى، فإنها خافت على غيرها، ففي هذه الحال تفطر وتطعم وتقضي، وذلك لأنها إذا صامت قل لبنها، وإذا قل اللبن فإن الرضيع يتضرر ويمسه الجوع، يشتد به الجوع. في الأزمنة المتقدمة ما كان هناك إلا لبن المرضعة، الرضيع لا يجد غيره حتى يكثر لبنها ولا يرضع يرتضع من لبن الدواب كلبن الغنم أو نحوها ما يتصور أنه يرتضع من ذلك، ولا يوجد هذا اللبن الصناعي، ما كان إلا لبن الأم. فإذا قل لبنها فإن الطفل يتضاغم من الجوع ويبكي بكاء شديدا من شدة جوعه، فتضطر إلى أنها تفطر. وإذا أفطرت وأكلت زاد اللبن وصار فيها ما يكفيه، ففي هذه الحال أفطرت لغيرها، أفطرت لأجل غيرها، لم تفطر لأجل نفسها، سواء الحامل أو المرضع. الحامل أيضا قد يكون خوفها على الحمل، لأنه إذا قل أكلها فقد يتضرر الحمل، وإن كان يتغذى الجنين من دم الطمث الذي هو دم الحيض، ولكن قد يقل أيضا ذلك الغذاء إذا حصل الجوع الذي يكون مسببا لقوة ذلك الغذاء. فالحاصل أنه إذا كان خوفها على جنينها أو على رضيعها واضطرت إلى الإفطار فلا بد من القضاء والإطعام حتى تكون مكفرة لما وقع منها. استدل على القضاء بعموم قوله فعدة من أيام أخر لقوله ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلا بد من القضاء. واستدل على الإطعام بالآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أن الحامل والمرضع يطيقان الصيام وإذا كان يطيقانه ومع ذلك أفطر فلا بد مع القضاء من الإطعام. هذا تفسير الصحابة أن الحامل والمرضع يطيقان ومع ذلك إذا أفطر فلا بد من الإطعام. وإذا قيل لم يذكر في الآية القضاء نقول ذكر في كلام السلف الصحابة وغيرهم ذكر في كلامهم القضاء. الآية اختلف فيها زعم بعضهم أنه لما فرض الصيام كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين الفدية مع كونهم يطيقون ثم نسخ بعد ذلك التخيير وجعل الصيام فرضا واجبا لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذهب بعضهم كابن عباس إلى أن الآية غير منسوخة وأن في حق الذي يشق عليه مع القدرة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقانه ومع ذلك يكون شاقا عليهما فيطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء مع العجز فتكون الآية في حق من يطيقه بمشقة. وروي عن ابن عباس أنه قرأها وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه ويشق عليهم ولكن القراءة ليست سبعية مخالفة لما في المصاحف. وقال بعضهم إن في الآية تقدير أي أن الذين لا يطيقونه وأن حلف لا من باب الاختصار ومع ذلك الصحيح أنها في حق العاجز الذي يطيقه مع المشقة أو يطيقه ولكن له عذر كالمرضع والحامل ونحوهما. وبكل حال هذا هو الصحيح. وهنا بعض المتأخرين ذكروا أنه لا يجب القضاء وأنه يكفي الإطعام للمرضع والحامل كما يكفي الإطعام للكبير والكبيرة. وأنكروا هذه الأثر التي عن السلف، ونحن نقول الأمل بالآية بظاهرها على الذين يطلقونه فدية، وتفسرها الأحاديث والآثار، فلا بد من الإطعام مع القضاء.
قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: نص على هذا أحمد في رواية الميموني وحرب، وذلك لما تقدم من الآية الكريمة وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيرها، ولأنه صوم واجب فجاز أن ينوب عنه المال كالصوم في كفارة الظهار والجماع. وفي معنى العجز عن الصوم لكبر العجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، وقد ذكر ذلك الخرقي في أول الحج، والله أعلم.
الكبير قد يصل إلى حالة يعجز عن الصيام للكبر، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وفعل ذلك من الصحابة أنس بن مالك، كبر عمره حتى زاد على 100 فكان يعجزه الصوم، فإذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وعشاهم أول ليلة مرة واحدة، أطعمهم من جنس ما يطعم أهله واكتفى بذلك، كفاه ذلك عن الصيام. فإذا وجد من هو كبير يشك عليه الصيام فإن عليه الفدية، هذا إذا كان معه إدراكه ومعه عقليته وفهمه. أما إذا بلغ سن التخريف بحيث أنه لا يفقه ولا يعقل ولا يفهم ما يقال له، فالصحيح أنه يسقط عنه ويكون كمن فقد العقل الذي رفع عنه الكلام، ورفع الكلام عن 3 ذكر منهم المجنون يعني فاقد العقل. أما إذا كان يعقل ويفهم فلا يسقط عنه الفدية، وإذا عجز عن الصيام أخرج الفدية عن كل يوم طعام مسكين. ومثله كما سمعنا المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه أيضا يطعم عنه، يعني يعقل ولكن مرضه قد اشتد به، ويكون ذلك فيما يقرره الأطباء المعتبرون. كثير من الأمراض يقرر الأطباء الآن أن الصوم يضره، وأنه إذا ترك تناول هذه الأدوية عاد إليه المرض، أو إذا ترك تناول الطعام في وقت كذا وكذا اشتد إليه المرض، وما أشبه ذلك. فذلك بلا شك يسبب أنه يفطر ويطعم عنه. لو قدر أنه أفطر سنوات بتقرير الأطباء وأنه لا يرجى برؤه، ثم زال المرض وشفي واستطاع أن يصوم فهل يقضي؟ يقول أنا الآن أقدر على أن أصوم ولا بأس بي، أو يكتفي بما أطعم. المشهور أنه يكتفي السنوات الماضية بالإطعام لأنه فعل ما فرض عليه، وفي المستقبل يصوم.
قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت، وإن صامت لم يجزئها. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: هذا إجماع والحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. وهذا إخبار عن شأنها الشرعي وحالها. ودم النفاس هو دم حيض في الحقيقة، فحكمه حكمه، وتأثم بالفعل لارتكابها المنهي عنه، والله أعلم.
يجمع على أنه لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض أو نفس، إذا كان ذلك هو الحيض المعروف الذي يعرفه النساء، فإن هذا شيء يختص بالنساء. الحيض دم طبيعة وجبلة ترخي الرحم في أوقات معلومة، يعتاد المرأة بعد بلوغها، فإذا خرج منها هذا الدم الذي هو دم حيض أو دم نفاس فلا يجوز لها أن تصوم، وإن صامت فإنه لا يجزئها، بل يجب عليها أن تقضي الأيام التي هي أيام عادتها. وأما الاستحاضة فإنها لا تمنعها، بل تصوم وتصلي. وتقدم في باب أو في كتاب الحيض صور من صور النساء في الاستحاضة، وأن دم الحيض يعرف برائحته أو يعرف بآلامه، أو تعرف النساء بكثرته أو يعرف بغلظه. ودم الاستحاضة يكون خفيفا أو قليلا أو نحو ذلك، فإذا كان معها دم الحيض أفطرت وقضت. وأما إذا لم يبق إلا دم الاستحاضة فإنها تصوم وتصلي، إلا أنها كما تقدم تتوضأ لكل صلاة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا، كثر السؤال عن المساهمة في شركة الاتصالات، نرجو الإجابة على حكم شرعيتها.
كنا قد كتبنا أو أجبنا بأنه لا يصح أن يساهم فيها لأن فيها شبهة، ولا تزال الشبهة، يعني بعض الشبهة منها هذا الرقم الذي يؤخذ عليه مبلغ من المال، رقم 700، ومنها ما يسمى بالجوائز هذه التي يعطونها من يفوز بهذه المسابقة، وقد ألحقها بعضهم بالميسر وألحقها بعضهم بالميسر بما يسمى اليانصيب، ومنها الإيداع في البنوك أو الاقتراض من البنوك، ولكن كثر كلام العلماء فيها، المشائخ صدرت من بعض المشائخ أجوبة تفيد أنها جائزة، وسمعت فتوى من الشيخ سلمان العودة سهل الأمر في المساهمة فيها وأجاب عن هذه السياق. نحن نقول لا تزال الكراهة فيها، وإذا ساهم فلا نقول إنه فعل حراما، ويختار أنه إذا ساهم وقبض الأرباح أن يخرج شيئا من الربح تطهيرا لذلك الشيء الذي فيه شبهة، كخمسة في المئة أو أربعة في المئة من الأرباح، يقدر أنها هي الأجزاء الربوية التي أخذت من البنوك مع قلتها.
أحسن الله إليكم. لو أراد أهل ميت أفطر في رمضان لمرض لا يرجى برؤه، أرادوا أن يصوموا الأيام التي أفطرها، فهل هناك حرج؟
أحرج، ولكن أقول إنه غير ملزم، وأن الإطعام يكفي سواء حيا أو ميتا.
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في آنية الذهب والفضة أن النهي يعم سائر وجوه الانتفاع، وقد ورد أن أم سلمة راوية الحديث رضي الله تعالى عنها اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من ذلك بعض العلماء جواز استعمالها في غير الأكل والشرب، فهل يؤخذ بهذا القول مع العلم أن القائل بهذا أحد العلماء الكبار المعاصرين رحمه الله؟
كان ذلك الجلجل يعني مثل ما يسمى بالمكحلة، جعلت فيه هذه الشعرات، وهو من الفضة، والفضة يتساهل فيها أكثر مما يتساهل في الذهب، فلعله شيء صغير، ولعله أيضا مموه بالفضة أو نحوها. وإلا في الأصل هذا كلام ابن القيم أن النهي يعم الجميع.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للجنب أن يضرب بيديه الأرض أو الجدار ثم ينام، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد السلام فضرب بيديه الجدار ثم رد السلام؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يتوفر له الماء وكان بعيدا عن الماء وأراد أن يرد السلام، أحب أن لا يذكر السلام الذي هو اسم من أسماء الله إلا على طهارة أو ما يقوم مقامه. وأما النوم ففي إمكانه إذا لم يجد الماء أن يتيمم من التراب أو نحوه، وأما إذا وجد الماء فإنه مأمور بأن يتوضأ للنوم وللأكل ولمعاودة الوضع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للمرأة تأخير الصلاة حتى نهاية وقتها بدون عذر؟
إذا كان الوقت واسعا كوقت العشاء فلها أن تؤخره، بل استحب بعض العلماء تأخيره إلى ثلث الليل أو نحوه. وأما إذا لم يكن الوقت واسعا فليس لها أن تؤخره إلى آخره.
أحسن الله إليكم. ورد النهي أن يقول الرجل قاتل الله فلان، وهنا عمر رضي الله تعالى عنه قال قاتل الله سلمة.
النهي للكراهية إذا لم يكن ذلك من باب الزجر ومن باب الإنكار، فعل عمر من باب الإنكار على فعله ومن باب الاشتداد الغضب، يعني أنه فعل ما يكون مغضبا.
أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله بتحريم بطاقة الاتصال المدفوع للجوال إذا كان لا يستعمل كامل المبلغ، فنرجو توضيح الدليل وسبب التحريم.
ما ذكرنا أنه حرام، ولكن نقول إنه خسران إذا دفع قيمتها ولم يستعمل إلا نصفها وذهبت المدة عليه فقد خسر وقد ذهب عنه هذا المال. نقول الأولى أنك لا تأخذ هذه البطاقة إلا إذا عرفت أن مكالماتك كثيرة تستغرقها بالشهرين أو أقل.
أحسن الله إليكم، نمت عن صلاة العصر والمغرب واستيقظت عند إقامة صلاة العشاء، فذهبت إلى صلاة العشاء ثم بعد ذلك صليت بعدها صلاتي العصر والمغرب، فهل فعلي هذا صحيح؟
غير صحيح. كان الأولى أنك تبدأ بالفوائد لأن وقت العشاء وقت واسع، فتصلي الفوائد ثم تصلي العشاء ولو فاتتك الجماعة، حيث أنك فعلت ما نأمرك بالإعادة.
أحسن الله إليكم، ما حكم ما يسمى بالحقن بالماء وهو يقع إذا كان بالبطن فيه إمساك، فهل هذا يفطر أو لا؟ الحقن بالماء
إن رأى أنه لا يفطر، يعني بعض الناس نسأل الله العافية لا يخرج منه الغائط إلا إذا احتقن في دبره بشيء من الماء حتى يذيب ذلك المتجمد، يكون هذا من الضرورة، وهذا الماء الذي يحتقن به لا يدخل في جوفه بل يخرج.
أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول بنصرة من يسمون حزب الله الرافضيين؟
نرى أنهم رافضة ولو تسموا بهذه الأسماء إذا كان اعتقادهم كاعتقاد عموم الرافضة وليسوا من أحزاب الله.
أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا طلق الزوج زوجته وهي حامل وتعمدت الإسقاط للحمل، فهل عدتها عدة الحامل أم أنها تعتد 3 حيض؟
إذا طلقت وهي حامل وسقط الحمل انتهت العدة للآية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولكنها تأثم بذلك ولزوجها مطالبتها بدية ذلك الجنين إذا كان قد انعقد، فديته عليها عشر دية أمه.
أحسن الله إليكم، كيف يفدي أنس رضي الله عنه قبل انتهاء الشهر والفدية تكون بعد المحذور؟
يرى أن ذلك مجزي، أنه إذا قدم الفدية والشهر قد دخل فإن أدرك الشهر كله إذا هو قد تصدق عنه، وإن مات قبل انتهائه كان الذي تصدق به تطوع.
أحسن الله إليكم، ما قولكم في التأمين الإلزامي، وهل بين التأمين التعاوني والتجاري فرق معتبر؟
إن رأى أنه كسائر التأمين التجاري الذي أفتى العلماء بأنه لا يجوز، ولكن إذا كان إلزاميا فليس للإنسان إلا أن يسمع ويطيع ولا يكون خارجا عن طاعة ولاة الأمور، وإذا أمن فإنه يعمل بما يعمل به في شركات التأمين. وأما التأمين التعاوني فهو أن تتفق الأسرة على جمعية أن يجمعوا مالا من كل واحد يجعلونه كصندوق يستثمرونه ويكون خاصا بالأسرة يزوجون منه العاجز ويوفون منه عن المدين ويصلحون منه حوادث السيارات ويدفعون منه الديات، يكون تعاونا بينهم ولا يعود إليهم نفعه وإنما يعود إلى غيرهم.
أحسن الله إليكم، من أفطر لمصلحة الآخرين كأن ينقذ غريقا أو أن يتبرع بدم لغيره فهل يطعم؟
نرى أنه لا يطعم، وذلك لأن هذا شيء يسع قليل فيكفيه أن يقضي.
أحسن الله إليكم، أنا مؤذن في مسجد ويوجد هناك بعض المكيفات والأبواب القديمة ونريد أن نبيعها ونستفيد من قيمتها للأعمال الخيرية للمسجد، فهل هذا الفعل جائز؟
نرى أنه لا يجوز بيعها، لأن الذين تبرعوا بها أوقفوها، والأوقاف تبقى على وقفيتها فتنقل إلى مسجد آخر إذا كان ينتفع بها، أما إذا خربت يا ذي الحال ليس لها إلا البيع، إذا لم يوجد من يصلحها تباع كقطع غيار.
أحسن الله إليكم، السؤال الأخير، لدي جدة كبيرة في السن وبدأ الخرف بها ولكنه غير شديد، حيث أنها تعقل ما يقال لها ولكنها تتخيل أشياء كثيرة وكثير ما تنسى، وقد نسيت بعض أحفادها، ثم إنها قد صامت رمضان الفائت وأفطرت بعض الأيام لمرض ألم بها، وبعد الشهر ذكرناها بالقضاء فأنكرت أنها أفطرت شيئا من رمضان، فما حكمها؟
لا يطعم عنها إذا لم تقدر على أن تقضي الأيام التي أفطرتها.
والله تعالى أعلم.
والله أعلم، وصلى الله على محمد.